قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شاني. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها، وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتداني. قم بالصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنواصل حديثنا على ما قد أسلفناه في أخطاء المصلين. وكنا بتوفيق من الله ورحمة قد ذكرنا أخطاء إخواننا المسلمين إذا قاموا إلى الوضوء، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم جميعا من كل خطأ، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، تتمة لما سبق، ندخل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الصلاة. وكنا قد ذكرنا لها تعريفا أنها عبادة فيها أقوال وأفعال، تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذن عندنا في العبادة أقوال، وعندنا أفعال. سنتفق إن شاء الله تبارك وتعالى بداية أن نقسم ما نذكره من الأخطاء إلى أخطاء قولية وأخطاء فعلية، ثم إننا بحول الله وقوته نأخذ الأخطاء القولية ثم نتبعها بالفعلية في كل ركن من أركان الصلاة. فنأخذ أولا عند تكبيرة الإحرام، ثم عند القيام، ثم عند الركوع، وهكذا حتى التسليم من الصلاة. فنستعين الله جل في علاه، ونسأله التوفيق والسداد والرشاد، ونبدأ بأول عمل من أعمال الصلاة. أول عمل من أعمال الصلاة هو ما هو؟ التكبير. قبل التكبير توجد النية، وقد ذكرنا ذلك أيضا في مبحث الوضوء، وذكرنا أن البدع قد دخلت من مدخل النية هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أخطاء وبدع المصلين في نية الصلاة متشعبة أكثر من الوضوء. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته حينما أراد أن يعلمه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. هكذا النص: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. انتبه، استقبل القبلة وكبر. لم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم بين استقبال القبلة وبين التكبير عمل خاص، بمعنى ان في هذا المحل الذي يكون عبارة عن ثوان معدودة او لحظات محدودة دخلت بدع كثيرة. من هذه البدع ما يسمى بدع النية. قبل أن أتكلم عن صور البدعة في النية أقول لك أول عبارة تريحك تأسيسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز الحنفي: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا الشافعي، هو يقول لا الشافعي لأن بعض طلبة العلم وبعض الناس ينسبون هذا القول الشافعي، يقول ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا الشافعي لم يقولوا بذلك أي بالجهر والتلفظ بالنية، إنما يقولون محلها القلب ولا خلاف في ذلك بينهم. ومن نسب هذا القول الشافعي نقول له ارجع إلى كتاب المجموع، هو من أعظم الأسفار عند الشافعي، المجموع الذي يعني فتح الله تبارك وتعالى فيه فتوحات عظيمة على الشيخ أبي زكريا محي الدين النووي، فشرح فيه متن الشيرازي رحم الله جميع علمائنا. النووي قال فيه حرفا، قال غلط هذا القائل، أي في أنه ينسب جواز التلفظ بالنية على ما سيأتينا إلى من؟ إلى إمام الشافعي، فلم يرد هذا والحمد لله رب العالمين. كيف بتيجي التلفظ بالنية؟ نجد رجل الآن هم بالصلاة توضأ وأراد أن يصلي فوقف منفردا أو في الجماعة إماما أو مأموما فاستقبل القبلة ثم يرفع عليها كذا، سواء كما سيأتينا في الصيغ يعني أو أشكال هيئة الرفع الصحة أو الخاطئة كما سيأتي، يرفع عليه ثم يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر، انتبه عد معايا، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام جماعة في هذا المسجد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ويجعلون هذه كلها شروطا. طيب هو الآن قال نيته هذه الخاطئة ثم كبر، بعد ما كبر ودخل الصلاة تذكر أنه نسي أن يقول خلف هذا الإمام، تأسيسا على ما سبق وهي عنده أمر مهم جدا، يسلم ويخرج من الصلاة ثم يرجع مرة أخرى فيعيد التكبير من جديد، لا قبل التكبير يستحضر النية ويتلفظ ويعيدها مرة 2 3 كل مرة يخطئ. هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو أنك تصلي منفردا لا عليك، النية مستقرة في القلب، كبر وانطلق، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. لو صلى أحد منفرد يقول نويت أن أصلي 2 ركعات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المحراب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، من أين أتى؟ يعني هذا كله من أين أتى؟ ثم إنه مع كل هذه البدع يرفع صوته بذلك، أنت بجواره أنا بجواره، ماذا يحدث حينما نسمع هذا الكلام بالتفصيلات المملة هذه؟ نعرف الصوت يشغلني ويشغلك، يؤذيني ويؤذيك، إذا أنت تشوش على المصلين بما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. لذلك نقل عن كثير من الأئمة أظن في والله تعالى أعلم في الفتاوى الكبرى ابن تيمية يقول أن هذا الذي يجهر باللفظ بالنية إذا علم فلم يتعلم وأخبر فلم يستقم يعزر، يقول بالنص، هذا ما هو من كلام يعني، يقول رحمه الله ويستحق التعزير أي على هذا الفعل فإنه مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. طب إن أصر يعني إن أصر مصر لابد أن يخالف، ربما نرفع أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر وهو يتصرف إنه يؤذي المصلي. ابن القيم ذكر في غاية اللهفان 10 بدع في النية، وعدها 1 2 3 هكذا، كلها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ولم يقل شيئا قبل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. العجيب أن بعض هؤلاء أدخل شرطا جديدا، يقول وأنت تكبر لابد أن يوافق التكبير نية، مع أن القلب صار مشغولا به من نية، هل ينشغل القلب بجهة وينشغل اللسان بجهة أخرى؟ الأمر صار في تضارب، حتى يعني كما قلت لك في الدروس الماضية، البدعة تبيض وتالت، كل مرة تفرخ تأتينا بفرخ جديد، شكل جديد. الخلاصة أن الجهر والتلفظ بالنية وللأسف قد وقع فيه كثير من المسلمين هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل بالتلفظ بالنية أحد من أهل العلم ولا من أئمة الأربعة رحمه الله وغفر الله لنا ولهم أجمعين. الثاني من الأخطاء القولية في القيام، تكلمنا هذا أول شيء، أنت واقف تريد أن تصلي يقع هذا الخطأ. الخطأ الثاني يريد أن يكبر، هذه بداية الشروع في الصلاة، فإن كان في الجماعة أو كان منفردا كبر رافعا صوته الله أكبر، يريد أن يسمع جميع من في المسجد أنه قد شرع في الصلاة، فيا أيها المسجد اصمتوا قد شرع فلان في الصلاة. نحن لسنا في بيان حرب أخي الكريم تخبرنا أنك قد بدأت في أمر خاص، لا، ولو كنت منفردا لا ينبغي لك أن ترفع صوتك هكذا، إنما تسمع نفسك بصوت خفيض، هذا من الأدب حتى لا تشوش على إخوانك المصلين. الشيخ علي محفوظ رحمه الله يقول: ومن البدع المكروهة رفع الصوت، من البدع المكروهة رفع الصوت حيث يطلب الإسرار، يطلب الإسرار أي في الاستعاذة ودعاء الاستفتاح والتكبير وما إلى ذلك، كما يطلب في دعاء الاستفتاح في الاستعاذة يطلب أيضا في التكبير حين الشروع في الصلاة، بل والإسرار هو فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المعنيون بالاقتداء. من الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلده في صلاته؟ إذ هو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هم الذين رأوه، هم الذين سألوه فتعلموا منه فحكوا لنا صلاته صلى الله عليه وسلم حكاية بالقول وحكاية بالفعل، فهؤلاء الذين يقتدى بهم ونأخذ عنهم رضي الله عنهم أجمعين. طرفة أحيانا تدخل المسجد، وهذا سيأتينا في بحث مستقل إن شاء الله على أخطاء صلاة الجماعة، ولكن لا بأس نشير إليه، الإمام راكع والجماعة راكعة معه، يأتي هذا من آخر المسجد يدخل يكبر تكبيرة لا تعرف هو كبرها وهو واقف أو كبرها وهو راكع أم بين ذلك، ما تدري، كل المسألة هو متعجل وبصوت عال الله أكبر ويدخل في الصلاة سريعا، هو ما يدري دخل راكعا أم دخل قائما، تحسب له ركعة أو لا تحسب له ركعة، وربما كبر والإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيدخل في محل ضيق. لماذا تضيق على نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المسألة فيها سعة، ما معناك تدرك هذا ما في المسألة أخوانا سيرة، والحمد لله رب العالمين. بل من أخطر ما رأيناه في تكبيرة الإحرام، أخطر شيء، وأرجو أن ينتبه لهذا تماما، أخطر شيء في تكبيرة الإحرام أن الإمام، وهذا يأتي أيضا في الجماعة، يقول استووا اعتدلوا أسووا الصف، ثم يلتفت وفجأة يقول يريد الصلاة، مجرد أن يرفع عليه هكذا تجد واحد أحد المأمومين يتعجل فيقول إيه الله أكبر ويقف، فقد كبر قبل الإمام، هل تصح صلاته؟ اتفاقا لا صلاة له، من سبق الإمام في تكبيرة إحرام أو في السلام هذان المحلان لا خلاف فيهما بين أهل العلم ما صلى. إذن على كل واحد من أن يضبط لسانه على الألفاظ التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الميقات الذي علمنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من أخطاء المصلين كلمة الله أكبر ذاتها، هذه الكلمة، هذه اللفظة، كثير من الناس في الصلاة إذا أراد أن يكبر يغير في معاني الكلمة عن غير قصد، تجد أحدهم يقول الله أكبر فيمد بعد الهمزة ألفا أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا ربما ستة. الله أكبر. تجد مقارنة عجيبة بين هذه وبين المادة، يعني كلما مد تبدأ من هنا. الله عند وصوله إلى آخر المد وسيقول أكبر يدعو هذه تقف، ربما تقف تعالى تقف تحت. انتبه، إذا قلت الله أكبر هل هذا تكبير لله أم استفهام؟ استفهام. لذلك يقول ابن عابدين الحنفي رحمه الله، يقول إذا مد هذا المد في الله يقول لم يصر به شارعا وقد أفسد صلاته. تخيل إذا فعل هذا، وهذا أنا أرد الكلام إلى أهله، إذا فعل هذا أفسد صلاته لأنه لم يكن شارعا، هو لم يكبر الله إنما سأل الله أكبر، قل الذكرين كذا في القرآن ولا لا؟ قل الذكر سؤال. فالمسألة تحتاج إلى انتباه، يعني لا تتفنن فنون تفسد عليك صلاتك. طيب هذه واحدة من أنواع المادة أخرى عجيبة ولكنها لا تبطل الصلاة، يقول إيه الله ويمد في لفظ الجلالة لكن ليس في حرف الاستفهام، يضع ألفات بعد اللام الثانية يقول الله أكبر. المعنى صحيح، ولكن يقول ابن عابدين أيضا رحمه الله هذا يكره، هذا يكره، الأولى أن يقول إيه الله أكبر. طيب هذه صيغة ثانية. الصيغة الثالثة العجيبة أيضا، وهذا موجود ولكنه أظن الله تعالى هو منتشر في الجهال، يقول إيه الله أكبر يمد الهمزة، وهذا لا محل له أبدا لا من المد ولا من الإعراب ولا من القرآن، ما في شيء. كل المسألة هو حديث عهد بالصلاة أو بالإمامة، فيريد أن يسمع من خلفه أنه إمام مجود فكشفه الله تبارك وتعالى، هذا غير موجود. يقول أيضا ابن عابدين في هذا، هذا خطأ، يقول هذا خطأ مفسد إن تعمده، هذا خطأ مفسد إن تعمده. تأتينا الصيغة الأخيرة، يقول إيه يقول الله أكبر، وهذه منتشرة، يمد إيش؟ لا يمد ألف بعد الباء، يضع ألفات بعد الباء، وهذا موجود في المؤذنين، مؤذن حديث العهد الأذان يقول الله أكبر يمد، هذا لا محل له في المد، لا محل له. يقول عن عابدين أفسد على نفسه صلاته ولا يصح الشروع. عندنا آخر صيغة، هذه مشهورة جدا جدا جدا، وأرجو لي ولكن أخواننا أن نحذر منها، نصيغة عجيبة تدخل علينا لجهلنا باللغة العربية، بل توجد في العوام، بل في طلبة العلم، بل والله ربما في مثلي وأنا من طلبة العلم الصغار، بل ربما في بعض أهل العلم، يقول الله هو أكبر، الله هو أكبر، الله مضمومة فيها ضمة في مادة صغيرة الله، ف هذه المادة اللي على لسانه الموجودة بالفطرة تتحول إلى واو، فيقول الله هو أكبر، وهذا موجود أيضا في المؤذنين، هذا قد أضاف حرفا، من أين أدخلته؟ هل نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء في كتاب من كتب السنن؟ لا لم يأتي. إذن أخي الحبيب أحب لك ولنفسي أن ننضبط على هذا اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا، لا نزيد فيه ولا ننقص عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. الخطأ الرابع من أخطاء المصلين ترك دعاء الاستفتاح، ترك دعاء الاستفتاح أو التوجيه. السنة أنك إذا كبرت ثم تدعو دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ورد فيه صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياك ونقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء، اللهم اغسلني من الذنوب من الماء، إلى آخر الدعاء عليه وسلم. أيضا فيه صيغة أخرى صحيحة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيره، صيغ كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لم يتعلم، لم يجلس بين يدي أهل العلم، لم يحفظ، فتجده إذا كبر ودخل في الصلاة لا يقول أي صيغة من هذه الصيغ، لا يذكرها أبدا. هذا خطأ، هذا فضل، هذا انتبه مس يعني شيء عظيم. بعد التكبير بنبدأ بدعاء التوجيه، هذا دعاء الاستفتاح. انتبه أنك في آخر الصلاة قبل أن تسلم ماذا تفعل؟ قبل أن تسلم ماذا تفعل؟ تدعو أيضا، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. فتكون صلاتك منحصرة بين دعائين، في أول الصلاة وفي آخرها. معنى هذا أن نجعل صلاتنا وعبادتنا بين الدعائين، أي نرجو من الله جل في علاه أن يتقبل منا هذه الصلاة. فلماذا أخي الحبيب تطير بجناح واحد؟ هل تطير؟ هل يطير أحد بجناح واحد؟ اجعل دائما صلاتك على الجناحين، دعاء في أولها ودعاء في آخرها، بعد التكبير وقبله السلام. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا وإياكم جميع عبادتنا. طيب، الدعاء ليس منحصرا في هاتين الصيغتين التي ذكرتهما آنفا، ارجع إلى كتب العلم فيها صيغ كثيرة، واحفظ أي صيغة نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، واحفظ أخصر صيغة لا بأس، ولكن اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. في زماننا المعاصر جاءت بدعة جديدة عجيبة في هذه المسألة. الأولى يتركون دعاء الاستفتاح، الثاني لما سمعوا أنه ثمة دعاء في هذا المحل استبدلوه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله أكبر اللهم صل وسلم إلى آخر الصيغة النبوية. هل هذا محل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا محل مطلقا صلى الله عليه وسلم. من أين تأتون بهذا يا أخي؟ اتبع ولا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، قضيت، أغلق الباب. هذا محل شغله النبي صلى الله عليه وسلم بنص، لا يصح لك ولا لي أن نأتي نحن بنص بديل. الاتيان بالنص البديل معناه أن النص النبوي قاصر، وأنت أتيت بالنص المكتمل معناه أنك قد أدركت ما لم يدركه رسول الله. ولو فعلت هذا قد خرجت من هذا الدين، اتهمنا صلى الله عليه وسلم خروج. نحن الآن نعيب على كفار يعني يسبون صلى الله عليه وسلم، بل ربما لا يسبونه ويقذعونه بالكلام أو يعتبون على يقول هؤلاء كفار. فالمسلمون أولى بالانضباط على قواعد هذا الدين. أسأل الله أن يهديكم جميعا، أن يهدينا وإياكم جميعا ويحب وارضا. الخامس، أنتم تابعين أخوانا ولا لا؟ أنا آتيكم بجديد ولا في أمور معلومة؟ لا، يمكن عندنا إحنا في بلادنا هذه الأمور مشهورة معلومة، فإحنا نأتي من الواقع، فانتبهوا جيدا لأن البلاء عم وطم وانتشر. طيب خذ هذه أيضا، يعني هو ينسى دعاء الاستفتاح. ثم الخامسة، ينسى الاستعاذة، لا يقول في أول الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي الحبيب، يعني أخي الحبيب أختي الكريمة، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصلاة محكمة متقنة. تدعو ثم تستعيذ، يعني يا رب احفظ لي صلاتي التي أنا فيها الآن، أجرني من هؤلاء الشياطين المرة الجن والإنس، اجعل صلاتي هذه محفوظة حتى ترفع إليك فأجد أثرها عندك يوم يقوم الناس لرب العالمين. الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في أوائل الصلاة، أي بعد الاستفتاح، فكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيد مرة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشياطين العيب، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر. فاستعيذنا سلم من هذه الثلاث التي على رأسها الشياطين. ثم في رواية أخرى يقول الله سلم بإضافة جميلة رائعة جدا، إضافة نبوية، إضافة نبوية، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كلام بسيط جدا، لا أجمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنت تتركه ثم لماذا تستبدله بغيره؟ هذا خطأ، خطأ بشع. انظر إلى الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الرائع، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وربما قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى آخر الدعاء، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. هذا عالم الفحل من علماء زمانها، وافقوا على ذلك عامة أهل العلم المشهورين، عامة أهل العلم معروفون بالعلم المشهود لهم بالعلم، كلهم يقولون هذا. أنا لست عالما، أنت أخي المتابع والناظر الآن لست عالما، نحن إن يعني رفع قدرنا تماما لا نتعدى أن نكون طلبة علم. هل لطالب العلم، انتبه، أنت طالب، تعرف يعني إيش طالب؟ أنت سائل، نحن جميعا سؤال على موائد أهل العلم. هل لهذا السائل، لهذا الطالب، أن يعدل على العلماء، أن يقوم كلام العلماء؟ لا أخي، اتبع ولا تبتدع، فقد كفيت، قضيت، الحمد لله رب العالمين. الخطأ السادس، كل ذلك من الأخطاء القولية، والمصلي ما زال واقفا في الركعة الأولى، وما يقع في الركعة الأولى يقع في الثانية في الثالثة، فنحن نأخذ صورة واحدة. خطأ السادس، إذا استهل القراءة، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن، بدأ يقرأ لا يقف على رؤوس الآيات، هذا منتشر جدا، وبعضهم يدعيه مذهبا، لا يقف على رؤوس الآيات، يواصل، بل أنه ربما، وهذا موجود في الكثير من الناس، ربما قسم الفاتحة على ثلاثة أنفاس، أو كان واسع الصدر فقسمها على نفسين. والله رأينا بعضهم يأتيها حدرا في نفس. العجيب أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم، ثم يأتي عند ولا الضالين يقول ولا الضاء ويمد. طب يا أخي البحر الطويل هذا في الضالين، نوزعه على بقية الآيات، تقف على رؤوس الآيات، اقرأ آية آية، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يقطع القراءة آية آية، هذه هي طريقته صلى الله عليه وسلم. ثم في رواية أخرى أم عطية رمضان تقول كانت قراءته مدا، يعني يطمئن على رؤوس الآيات، يقرأ آية آية ويطمئن عند رأس كل آية. لماذا التعجب؟ يعني والله أمر عجيب الشباب أخواني الرأيين الآن، إذا دخل الصلاة تعجل الخروج من الصلاة. أنت الآن في الصلاة بين يدي الملك، لماذا تتعجل ترك الوقوف بين يدي الملك الواحد؟ لو أن هذا المتعجل أوقف بين يدي أحد المسؤولين هل يتعجل؟ طيب ولو تعجل هل يترك له أن يخرج؟ لا، حتى يقضي المسؤول حاجته. فأنا وأنت إذا وقفنا بين يدي الليل، أنا تعجل، اصبر، تأمل وتأنى، ولا أقول لك اجلس في الصلاة ساعتين أو ثلاث، لكن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت القرآن اقرأه مدا هادئا، وسيأتينا في ذلك تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الخطأ السابع في قراءة الفاتحة نفسها، إذا استهل قراءة الفاتحة تقع منه أخطاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تبطل الصلاة، بل بعضها يبطل الصلاة إن كان عالما بها. يقرأ الفاتحة فيصل إلى بعض المواضع فيها فيغير الحركات، يغير الحركات في الفاتحة، شد الفاتحة كسر يغيرها. فمثلا يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، والصحيح صراط الذين أنعمت، المنعم على الحقيقة هو من؟ هو الله. أما أقول أنعمت غيرت المعنى، أحلت المعنى تماما، أفسدت على نفسك عبادتك، عبادتك. أسأل الله أن يهدينا إياك. ثم مثال آخر، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، سكن الدال، دال نعبد هذه ساكنة أم متحركة؟ متحركة، إياك نعبد. سيقول لي أحد أخواننا الآن: أنت تأتينا بأمر جيد، إذا معناه أذهب أجلس عند الشيخ أتعلم قراءة الفاتحة وما يمنعك؟ هذا شرعا يطلب منك. اجلس عند أحد المشايخ، قل له: يا شيخ علمني كيف أقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لأن الصلاة لا تقوم إلا بفاتحة الكتاب، لا بد تتعلم الفاتحة. اسمع الثالث، هذا عجيب سمعناه، يعني يقول بعضهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يضم غير، والصحيح صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا غيري؟ غير. ليه بتضم؟ ليه تغير المعاني؟ لماذا يعني؟ من أين تأتي بهذا؟ ثم الأعجب من ذلك، إذا قلت له اجلس تعلم يقول لك: والله ما عندي وقت، أنا فاضي، أنا مشغول. سبحان الله العظيم، مشغول حتى عن الصلاة. يا أخي هذا خطأ، هذه بدعة، هذا يفسد صلاتك. أعجب من هذا، الذي يفسد صلاته بلسانه أعجب منه من قد يفسد صلاته بغير لسانه. بعض الناس عندهم هواية إذا قرأ الفاتحة تجد يصنع هكذا: الله أكبر، ثم يضم شفتيه لا يحركهما. تقول له: اقرأ الفاتحة. يقول لك: قد قرأتها. أين قرأتها؟ يقول: أقرأها سرا. انتبه أخي الحبيب، في اللغة العربية أن نفرق، في شيء اسمه حديث نفس، وهناك شيء آخر اسمه السر، وهناك شيء آخر اسمه الجهر. هذا الذي يضم شفتيه ولا يحركهما، تحدث سرا أو جهرا؟ لا، لم يتحدث لا سرا ولا جهرا، إنما حدث نفسه. القراءة تعني أن تتحرك الأحرف على لسانك وحنكك وشفتيك، لا بد أن تتحرك، والقراءة لها صوت. أسمع نفسك حتى لو بصوت ضعيف، لكن تسمع، إنما تسكت هكذا. وقد رأيناها أسف ولا حول ولا قوة، ولما قمنا بنصح من أفعل ذلك تعجل. يقول: أنا طول عمري بصلي كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، منذ 60 سنة وأنت تصلي على هذه الهيئة؟ أما رجعت أحد أهل العلم؟ يا أخي تب إلى الله وقوم صلاتك، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك. الخطأ الثامن بعد الأخطاء هذه الموجودة في الفاتحة، إذا قرأ القارئ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إن كان منفردا يقول إيه، هو آخر لوحده يقول: وإياك نستعين، استعنت بك يا رب. وإن كان في الجماعة يقول: استعنا بك يا رب. شوف البراعة في البدعة، البراعة في، إن كان منفردا يقول: استعنت بك يا رب، استعنت بك يا رب، يفرد الكلام. فإن كان في الجماعة يقول: استعنا بك يا رب، لا حول ولا قوة، ثم يواظب عليها. وهذا من أشكال البدعة، أن ينشئ فعلا مشابها للشرعية ولا أصل له، ثم يواظب عليه ويداوم عليه. هذا من تعريف البدعة كما ذكر الإمام الشاطبي، وهذا أمر موجود ومشهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعجب من ذلك في قراءة الفاتحة، إذا وصل الإمام إلى قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه المد، حينما يمد الضالين، وهذا واجب عند أهل التجويد أن يمد الضالين، يقول هو يقول ولا الضالين، تسمع من خلفه يقول إيه: رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي وارحمهم، ثم يدعو. وهذا شيء متفق عليه أنه من الناس يدعو ويكثر من الدعاء، بل يؤكد: رب اغفر لي ولوالدي. ولو أن الإمام اختصر ولا الضالين، لم يمد المد الكافي، يعتب عليه بعض الصلاة يقول له: يا شيخ ما تركت لنا فرصة حتى ندعو، لا حول ولا قوة. يعني مطلوب من الإمام لا أن يمد 6 حركات على قول علماء التجويد، لا، بل يمد 15 20 حركة. وقد وجدنا هذا، يعني شوف بعض الأئمة كأنه وقع تواطؤ أو اتفاق بينهم وبين المأمومين أنه يمد ولا الضالين هذه 25 حركة. إذن أدعو لما شئت، ربما يعني تنتهي من الأدعية والإمام لم ينتهي بعد ولم يصل إلى حرف إلا. شيء عجيب يعني، من أين هذا الأمر، من أين هذا الفعل؟ في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ورد هذا الفعل عنه ولا عن أصحابه. إذا وصلنا إلى ولا الضالين يكون بعدها إيه؟ آمين. آمين طبعا ليست من الفاتحة وليست من القرآن، وهذا أمر ينبغي أن يعلم في كثير من المسلمين في كثير من بلاد العالم الإسلامي، لتعاهد المسلمين دائما والأئمة وطلبة العلم أنهم دائما يقولون بعد ولا الضالين يقولون آمين. كثير من الناس عندهم اعتقاد أن آمين هذه من القرآن المصحف، ليست كذلك، ليست من المصحف، إنما بمعنى الدعاء استجب يا رب لنا الدعاء الذي ورد في هذه الفاتحة. إذا قال الإمام ولا الضالين نصل إلى الخطأ العاشر، وهو مخالفة الإمام في التأمين. الأصل أن يقول الإمام ولا الضالين آمين هكذا، أشبه ما يكون بذلك. كثير من الناس تفننوا في كلمة آمين هذه، ويتفق المسجد كله على صيغة جميلة كده لها في نوع من الوقع الموسيقي، يقول آمين، خلي بالك يقول إيادي ويمد آمين، وبعضهم يقول مد بدل، ومش مد بدل حركتين أو ثلاثة، لا يمد 15 حركة. من أين هذا يعني؟ المسألة يا أخوانا دين الله يسر لا عسر، دين الله تبارك وتعالى يسير بسيط جدا، هذه التكاليف ليست من دين الله، وللأسف هي تكاليف وهي أخطاء، هذه الأخطاء ينتج عنها إفساد العبادة التي أنت قمت لها وتوضعت وذهبت إلى المسجد وجلست هذه عبادات ينبغي أن تحافظ عليها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، الموافقة بين المأموم وبين الإمام. وقال الألباني رحمه الله من تمام ذلك، من تمام الموافقة، موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخل به جماهير المسلمين. نسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على ضبط التأمين مع الإمام، إن ربما مض بعضه التأمين في غير محلها أو زاد. نختم كلامنا الآن في التأمين بطرفة جميلة. تجد بعض الناس هو يقف في الصلاة هكذا، رأسه هكذا مطاطر الرأس، وربما يكون ينظر إلى محل خشوعي، نسأل قوم الجميع. فإذا قال ولا الضالين يقولها كيف؟ الإمام يقول ولا الضالين، يقول إيه؟ إذا قال الإمام ولا الضالين يروح عامل كده آمين، يرفع رأسه كأن الإمام أعطى إشارة إيه؟ بدء يرفع الرأس. ولا الضالين يقول آمين. الحركة هذه جاءت منين؟ هذا موجود ولا موجود؟ موجود بل ومنتشر وبكثرة. أسأل الله أن يهدينا وجميع إخواننا المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أختم حديثي من جمالات ما نقل عن سلم وكله جميل، أنه يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه الحبيب، غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاستقيموا فاستقيموا فاستقيموا. أسأل الله أن يصلحني وإياكم وأن يهيئ لي ولكم من أمن رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم وبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شاني. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان، تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتداني بالصلاة.